الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الخامس وهو الأخير من تنبيهات الشيخ الأنصاري، يمكن أن يكون عنوانه الإكراه والتقية. لا تبيح قتل المؤمن، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه ما اضطروا إليه، إلى آخر ما ذكر في حديث الرافع. لا يمكن أن يتمسك بإطلاقه وعمومه، حتى فيما لو تطلب الأمر قتل الآخر الذي أكره على قتله. لا، للدم تقف. هذا ملخص العنوان، وسنجزئ فقرات كلام المصنف حتى نستطيع إن شاء الله التعليق عليه. قال قدس سره: لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل، حتى لو هدد بالقتل إن لم يقتل أخاه المؤمن لا يجوز له ذلك إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض الكتب. هذا خو تناولناه نحن، هذا الاستثناء الدم تناولناه، لا بأس نستذكر بعض الوجوه اللي استدللنا بها على استثناء الدم من عموم الرافع والتقية. استدلنا مثلا بأن دليل الرفع امتناني، وليس من الامتنان أن يباح قتل مؤمن من أجل أن يحفظ نفسه، واستدلنا بلزوم نقض الغرض لو أجيزه، لأن التقية والإكراه إنما شرع لحفظ النفس، فكيف بنفس التقية تبيح قتل النفس؟ أقول لزوم نقض الغرض. استدلنا أيضا، يمكن نتذكر، بارتكاز المتشرع أيضا على ذلك. استدلنا أيضا بأنه أدلة الرفع كأنها منصرفة عن ذلك، فهي أصلا لا تشمل ما لو كان المتوعد، لو كان المطلوب هو القتل. فهذا إذن عدة وجوه استدلينا بها. لكن طبعا المصنف كما نعلم، والقائلون بالقول بالرخصة مطلقا كسيد الخميني مثلا أيضا قدس الله أسرارهم، لم يوافقون على هذا الاستدلال، هم قائلون بالرخصة مطلقا نتذكر. فهذا الإجماع الذي استدل به الشيخ الأنصاري على أي شيء قائم الإجماع؟ نحن لم نستدل بالإجماع، لأن إجماعهم قائم على تسرية حكم التقية إلى الإكراه. الأدلة الواردة باستثناء الدم وين كلها؟ قرأناها في درس سابق، كانت في أدلة التقية، وهكذا قرأنا الروايات الكثيرة كانت بصدد التقية استثنت الدم، لم يرد واحد منها في الإكراه بأنه مستثنى من الدم. فمن أين جاء هذا الإجماع على استثناء الدم من حكم الإكراه؟ هذا تسرية حكم التقية إلى الإكراه، عمموا الحكم من التقية إلى الإكراه، ووقتها ذكرنا ذلك بأنه. لذلك هو يعترف الشيخ الأنصاري، قال: وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز، جواز حتى قتل النفس لأنها لم تستثني شيئا، أدلة رفع عن أمتي ما أكره عليه لم تستثني الدم، فمقتضاها العموم حتى لو أكره على قتل النفس. إذن لعد من إجا هذا الاستثناء؟ قال: إلا أنه قد صح عن الصادقين صلوات الله عليهما أنه إنما شرعت التقية ليحقن به الدم. لاحظ، يستدل بأدلة التقية على الإكراه، كلامه في الإكراه ويستدل بأدلة التقية. فإذن هذا الإجماع قائم على تسرية وتعدية وتعميم حكم التقية لا حكم الإكراه، ولا لم يرد نص يستثني الدم من الإكراه. ممكن التمسك بعموم رفع عن أمتي ويجوز حتى قتل الآخر. شوف، صح عن الصادقين عليهم السلام أنه إنما شرعت التقية، ويستدل على الإكراه، ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيته. فلاحظ إذن حتى في كلماتهم، يعني مثل كلمة الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، لما وصل إلى شرح كلمة العلامة في القواعد قال: وتحرم، أي الولاية الجائر، إلا مع الإكراه والخوف بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ الكلام في الإكراه وتحرم إلا بالإكراه. لكن شوف استدلال قال وإنما لا يجوز، كاشف الغطاء في شرح الفقر من القواعد، يقول وإنما لا يجوز لأنه لا تقية في الدماء، يستدل بالتقية والمطلب وين هو في الإكراه. للإجماع كلام كاشف الغطاء، يقول للإجماع محصلا ومنقولا والروايات، والإجماع كله والروايات كلها إنما واردة في التقية. وهذا كما ذكرنا حتى الشيخ الآن قدس الله نفسه في كلمته واضح، يقول وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز، إلا أن الاستثناء من أين جاء؟ من هذه الروايات الوردت عن الصادقين صلوات الله عليهما، وهي كما نرى في التقية. لذلك أشكلنا في بعض دروسنا السابقة على هذا الإلحاق، وقلنا إلحاق الإكراه بهذا الاستثناء بالتقية لا وجه له، لأن الروايات واردة في التقية، خصوصا وأنه توجد جهات وحيثيات نتذكرها في بعض الدروس السابقة، توجد حيثيات للتفريق بين التقية وبين الإكراه من عدة جهات ذكرناها فيما سبق. فإذا هذه تعدية الحكم، تعدية الحكم باستثناء الدم من التقية إلى الإكراه يحتاج إلى دليل، لأنه توجد فروق بين التقية وبين الإكراه. لكن أيضا نتذكر مما سبق أنه ثم انتهينا لها قربنا الاتحاد بين التقية وبين الإكراه في هذا الحكم بالذات، وإلا من حيث المبدأ المفروض إشكال يعالجونه، يعني أما يسوقونه هكذا نحن لا يأتي علينا هذا الإشكال، لأن نحن ما دون الدم لم نقل بالرخصة. نتذكر هذا القائل بالرخصة مطلقا يأتي عليه هذا الإشكال، نحن أصلا ما دون القتل لم نرتضه إلا في حدود معينة، الإكراه لا يبيح كل شيء والتقية لا تبيح كل شيء، كل الوجوه ناقشناها. لكن الكلام مع القائل بالرخصة مطلقة، الشيخ الأنصاري سيد الخميني قدس الله روحه، قائلون بالرخصة مطلقة، إذن من الذي قيد العدم الدم وأخرجت الدم؟ الأدلة الواردة في استثناء الدم واردة في التقية، ما هو دليلكم على استثناء الدم؟ تقولون بالإجماع، الإجماع قرأنا كلماته، رأينا كل إجماع قائم على تسرية حكم التقية إلى الإكرام، ليس إجماعا تعبديا حتى يمكن التمسك به. لذلك نحن بدأنا بعدة وجوه لهذا الاستثناء، الآن بدأنا الدرس أربعة وجوه للاستثناء على مبانينا، بس هو القائل بالرخصة مطلقة ما يقول بهذه الوجوه. إذن هاي تعليق على هذا الكلام. أيضا يوجد إشكال آخر وجدته للفاضل الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب، أشكل أيضا على التمسك بهذه روايات التقية للاستدلال على استثناء الدم. نحن أشكلنا من أي جهة؟ من جهة أنها واردة في التقية، فتعميمها إلى الدم بلا وجه ولا دليل على مبانيهم، نحن قربنا التعدية والتسرية في مطالب سابقة. فإذا هذا الإشكال اللي نحن وجهنا بأن تعميمكم من التقية إلى الإكراه، الأدلة كلها في الاستثناء واردة في التقية، ولماذا عممتوها للإكرام؟ الفاضل الإيرواني جاء وأشكل من جهة أخرى، وهي قال أنه أصلا هي هاي الروايات حتى في التقية لا تدل على استثناء الدم، فضلا عن تعديتها إلى الإكرام. يقول هاي الروايات الآن مثل هاي رواية إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية، قال أصلا ما تدل على استثناء الدم من التقية، فضلا عن إجيت وعممتها إلى الإكراه. لاحظوا ذن إشكال فاضل إيرواني وين؟ على أصل فهم هذا المعنى، فهم هذه الأحاديث على أنها جاءت لتستثني الدم من التقية. وقد أشكل الفاضل الإيرواني قدس سره على أصل فهم الروايات بهذا المعنى، أي معنى يعني إفادتها استثناء الدم. قال قدس سره ويقرب عندي أن المراد من هذه الأحاديث هذا القرأنا الآن، إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية، كم رواية طبعا بهذا المضمون قرأناها في دروس سابقة. يقول: ويقرب عندي أن المراد من هذه الأحاديث أمر وجداني يدركه العقل غير ما ذكرتموه واستفدت منا استثناء الدم. ما هو؟ قال: وهو أن التقية لما شرعت لغاية حفظ النفس، فإذا لم تكن هذه الغاية موجودة بل كان الشخص مقتولا لا محالة، اتقى أو لم يتقي فلا تقية. قال هاي معناه لانتفاء ما هو الغرض من تشريع التقية. قال ذن الروايات مو معناه أن هذا الفهمته يعني أن التقية في كل شيء تستطيع أن تنفذ ما يأمرك الجائر حقنا لدمك، بس إذا وصلت يأمرك بقتل الآخر لا، لهنا لا تقية. مو شفتمته؟ قال مو هذا معناه، معناها أن التقية إنما شرعت لحفظ الدم، فإذا أنت رأيت الظالم عازما على قتلك اتقيته أو لم تقيه، بعد حينئذ بعد لا معنى للتقية، حينئذ أرفض ما يأمرك به الظالم وتحمل الدم، لأنه التقية إنما شرعت لحفظ دمك، فإذا هو على أي حال قاتلك فما معنى التقية حينئذ؟ يقول هاي معناها معنى غير الذي ذكر، وحينئذ تكون أجنبية عن المطلوب، بعد حتى لا تفيد استثناء الدم في التقية فضلا عن الاستدلال بها على الاستثناء في الإكراه. هكذا فهمها. والفهم طبعا يعني فضل أوراني وإن كان لم يشير، لكني وجدت في بعض المصادر أن العلامة المجلسي حكى هذا المعنى، ومو له، حكاه عن بعض، سبعد ما قدرت توصل هذا البعض من هو، لكن هكذا وجدت في بعض المصادر أنه محكي على العلامة المجلسي. إذن فكأن هذا واضح، إذن المعنى الذي فهمه طرحه الفاضل الإيرواني. لذلك أقول كأنه قدس سره، يريد أن يقول إن هذه الروايات لا يصح الاستدلال بها على استثناء الدم لأنها أجنبية عارف. مو هذا معناها ذكرتموه واستفدتم من استثناء الدم، لا، هاي معناها أن التقية إنما شرعت ليحقن بها الدم، فإذا رأيت الجائر عازما على إزهاق نفسك وإراقة دمك، شو بعد انتفى الغرض من التقية؟ بعد لا معنى لاستعمال التقية حينئذ لأنه قاتل على كل حال. أقول هذا معنى، لكن طبعا هذا المعنى خلاف الظاهر أكيدا، خصوصا من مثل قوله عليه السلام في رواية أبي حمزة الثمالي: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. يعني هذا الفهم كأنه منصب على هذه النسخة من الحديث، يعني قلنا عدة روايات. لاحظ الحديث اللي ذكر الشيخ الأنصاري واللي لعله هو كما سيد الخوئي وافقه الفاضل الإيرواني بهذا الفهم، سيد الخوئي في مصباح الفقهاء وافقه وأعطى الحق للفاضل الإيرواني في هذا الفهم، لكن قال هذا عن أي حديث يصح فهمك؟ عن هذا النسخة، عن هذا النص الذي ذكره الشيخ الأنصاري، وهو إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم. يقول ماكو كلمة تقية، فمعنى إذا بلغ الدم يعني بلغ تهديد الجائر بالدم، يمكن أن يصح، لكن عندنا نسخ أخرى، نصوص أخرى لهذا المضمون بها تصريح بأن البلوغ للتقية، مثل صحيحة أبي حمزة: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم، منصوص به. فربما تذكير اللفظ بلغ في الرواية الموجودة، أو مثلا أن عدم ذكر التقية، فسيد الخوئي وافق فاضل الإيرواني بهذا الفهم، لكن قال هذا عن خصوص هذا النص اللي ذكر الشيخ الأنصاري. أما على نص آخر كرواية أبي حمزة فيها تصريح أن التقية لتبلغ الدم فإذا بلغت التقية الدم، لكن لا، أنا ما أشوف فرق بين النصين حتى لو ما ذكرت التقية فإن الضمير يعود عليها، فإذا بلغت التقية الدم بلا فرق بين ذكرها وعدم ذكرها، مثل صحيحة محمد بن مسلم ربما أيضا التي يعني أوجبت أوهمت هذا المعنى، قال إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية، فكأن تذكير بلغ يرجعها إلى الدم، وصار هذا الفهم. على كل فإذن الآن نرجع إلى أصل المطلب لهذه الفقرة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، ابتدأ بها التنبيه الخامس بأن الإكراه صح فيه إطلاق فيه عموم، رفع عن أمتي ما أكره عليه، لكن هذا حد للدم، فإذا بلغ الإكراه الدم فلا إكراه، كما أن التقية إذا بلغت الدم فلا إكراه. وجههم على هذا الاستثناء قلنا الإجماع وإلحاق الموضوع بالتقية، لكن أشكلنا من جهتين، جهة ذكرناها بأن بين التقية والإكراه فرق، فما وجه هذا التعميم والإشكال الآخر للشيخ الفاضل الإيرواني. ينتقل الشيخ الأنصاري إلى فقرة أخرى قال مقتضى العموم أنه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر، فإذا بلغت الدم فلا تقية أي دم، سواء كان دم صغير أو كبير، كلاهما نفس، كلاهما دم لا يجوز إزهاقه، ما يصير يقول هذا طفل صغير ما يقالف، التقية جائزة بي أخو، لا فرق. مقتضى العموم أنه لا فرق بين أفراد المؤمنين اللي يحرم التقية استعمالها لقتلهم من حيث الصغر والكبر بعد، والذكورة والأنوثة تساوون بعد، والعلم والجهل أيضا لا تقول هذا عالم هذا جاهل بلا فرق، والحر والعابد وغير ذلك من التفصيل، كلها ما الوجه عليها؟ التمسك بإطلاق الدم، إذا بلغت الدم فلا تقية، الدم هنا مطلق، سواء كان الدم صغير كبير أنثى ذكر عالم جاهل حر عام، فالدم مطلق. هنا أيضا شقق بعض الأصحاب بعض التشقيقات، قالوا مثلا هذا كلام الشيخ انتهى، أقول كل ذلك لإطلاق الدم في الرواية، فإذا بلغت الدم فلا تقية من غير فرق، وكذا لا فرق نضيف بين المريض وغيره أيضا، لا يقول الصحيح أني صحيح معافى فإذا أكرهت على قتل هذا المريض أقتله أنا أولى بالحياة من هذا المريض، لا، إطلاق الدم في الرواية شامل للجميع. وكذا لا فرق بين المريض وغيره حتى لو كان في مرض يؤدي إلى الوفاة، لا فرق، وكذا في مراتب الصغر حتى لو كان حملا، لو أكره على إجهاض حمل وإلا يقتل، هل يقول أنا أولى بالحياة من هذا الحمل فأجهضه من أجل أن أبقى؟ لا، لا فرق، هذا دم، هاي نفس، ما يجوز، مشمولة بالمنع والاستثناء الموجود هنا حتى لو كان حملا. لكن هنا الشيخ كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد وقوى الشيخ كاشف الغطاء قدس سره عدم لحوق الحمل قبل حلول الروح، هكذا قال، قال إذا كان الحمل ما دون 4 أشهر لم تلجه الروح هذا نعم مشمول بالتقي، يستطيع أن يجهضه من أجل الحفظ على نفسه. لم يبين الوجه طبعا، وإلا هو كلامه مردود بإطلاق الرواية، هذه روح، هذه نفس، هذه دم، مشمول بالإطلاقات، ما الذي أوجب هذا الاستثناء؟ لم يشر إليه. وقال أيضا قدس سره أما يعني سماذا قلنا، قلنا وقوى الشيخ كاشف الغطاء عدم لحوق الحمل قبل حلول الروح، فيجوز كأنه إجهاضه من أجل حفظ النفس. وقال قدس سره أما الفرق بين الصحيح والمريض ولو حال السياق فلا معنى له، حتى إذا بلغت القلوب الحناجر وبلغت التراقي لا فرق، حتى في حال السياق كان لا فرق، المريض حتى في نهايته لحظاته أيضا هذا بالإطلاق مشمول. لذلك يقول وأما الفرق بين الصحيح والمريض ولو حال السياق كان المريض فلا معنى له. لكن في هذه الفقرة في الذات يوجد تأمل من السيد الخميني قدس سره، فإنه قال المريض إذا كان في حال النزع فمشمول بالتقية، له أن يستعمل التقية في هذا الموضوع. وأيضا يرد عليهم مطالبتهم بالدليل الإطلاق على خلاف هذا التفصيل، التفصيل بين المريض في حال السياق وفي غير حال السياق، والحمل ولجت الروح أو لم تلج الروح، هذا تفصيل مردود بالإطلاق. فإذا وجد وجه، طبعا وجه من النصوص بالتأكيد ماكو، بس إذا عند من ذن يعني ارتكاز متشرعي يعني روح نصوص، أحيانا النصوص ما موجودة بس موجودة روح نصوص تستفاد من مجموعة الأفكار والمداليل الروايات، إذا عندهم مثل ذلك هذا. إذن انتهت أيضا هذه الفقرة. انتقل الشيخ قدس إلى فقرة أخرى، قال ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففي العموم وجهان. كلام، لو كان هذا الذي أكرهه الظالم على قتله شخص مطلوب للقتل بالحد، لواطن زنا من درجات الموجبة للقتل، فهل يجوز له أن يقول هذا أول وتالي هو هذا محكوم بالقتل؟ فعلم أنا أروح بلاش يقتله، فهل الإكراه شامل لمثل هذه الحالة؟ هل لو كان المأمور بقتله مطلوبا لحد مشمول بالتقية أم لا؟ هذا المطلب. إذن قال ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففي العموم وجهان، من إطلاق قولهم لا تقية في الدماء وهذا دم، فإذن أيضا يكون لا يجوز قتله حتى لو كان مطلوبا لحد، أنا تمسك بإطلاق لا تقية إذا بلغت الدم وهذا دم. هذا إذن وجه الاستثناء، يعني عدم جواز القتل، مقابل وجه الآخر وهو جواز القتل. ومن أن المستفاد من قوله عليه السلام ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية، أن المراد الدم المحقون دون المأمور بإفراقه، واضح هو من النص نفسه، إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، وهذا دمه غير محقون، هذا دم مهدور شرعا لأنه مطلوب للحد بالقتل، فهذا مثل خارج تخصصا عن الأحاديث. أحاديث كأنه تقول هذه التقية إنما شرعات، ومثله الإكراه طبعا ألحق بها لكي يحقن بها الدم. يعني المقصود بها الأحاديث ماذا؟ حفظ الدم المحقون، هذا الدم ليس محقون. هذا وجه إذن جواز ارتكاب القتل بعنوان التقية. إذن هذا وجه التردد كما يقال، وجه التردد علمناه من إطلاق قولهم لا تقية في الدماء وهذا دم، فإذا ما يجوز قتله، ومن كون التشريع لأجل حفظ الدم المحقون وهذا ليس محقونا لأن مطلوب لحد. لكن يقول كن نفرق عن دم آخر وهو المستحق للقتل لقصاص، يقول ذاك لا مو مثل حكم هذا، وإن كان هو أيضا مطلوب لقصاص لكن المطلوب لقصاص ليس كالمطلوب لحد. يقول وأما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم. يقول نميز، إذا ترددنا بالمطلوب لحد وشفت وجه التردد هنا لا نجزم بعدم جواز قتله للتقية، هل لأنه هذا محقون الدم إلا لولي الدم فقط، لغيره هو محقون الدم، فإذن هذا لا يجوز قتله تقية. فإذن أصبح عندنا الآن أولا تفريق بين المطلوب لحد وبين المطلوب لقصاص. لذلك خلينا نبدأ بهذه المقدمة لنعرف الدماء المهدورة ما هي الوجوه فيها حتى نستطيع أن نجعلها مقدمة لفهم هذا التفصيل. أقول المستحق للقاتل أو قل مهدور الدم على ثلاثة أقسام. أولا ما كان مهدورا لكل أحد لأنه غير محترم شرعا، وهذا خارج تخصصا عن روايات الحقن، فيجوز قتله اختيارا. أكو دماء مثلا ما نريد ندخل بالعناوين، يعني يبلي شيء العنف واصل أشده هذه الأيام، ونجي خاف نجيب لنا مثال ويتحول إلى شيء آخر، فخلينا نبتعد عن الأمثلة في مثل هذه الأمور الحساسة. فإذا القسم الأول ما كان مهدورا لكل أحد الدم لأنه غير محترم شرعا، الشرع أسقط حرمته، أي واحد يوقع بيده يجوز له قتله، وهذا خارج تخصصا، هذا هو أصلا اختيارا بلا إكراه، هو الشرع المقدس أباح قتله وأهدر دمه، وبعد إذا كان مكرها على قتله هذا من باب أولى بعد. وهذا خارج تخصصا عن روايات الحقن، فيجوز قتله اختيارا وعند الإكراه بالأولوية طبعا، ما لم يمنع مانع عرضي ثانوي كإيقاع المؤمنين في الضرر. توجد روايات إن شاء الله نتعرض لها أنه يستحق القتل، نعم، لكن هذا قتلك إياه راح يورطك، أكو حكومة أكو سلطة أكو دولة، هذا من يقتل شخص راح يبحثون عن المتهمين، ولن عشرات مئات طابين سجون ورايحين إعدام، من أجل ماذا؟ هنا مانع ثانوي منع، نحن نتحدث عن الحكم الأول، حكم الأول أنه هذا مهدور الدم يجوز لكل أحد قتله، هذا خلص، هذا خارج تخصصا مو محل الكلام. قسم الثاني من الدماء المهدورة، ما كان مهدور الدم لكل أحد أيضا مثل الأول، ولكنه مشروط بتحصيل الإذن من الحاكم الشرعي كالمطلوب للحد، وصح مهدور الدم لكن لا يجوز تنفيذ الحد إلا بإذن الحاكم الشرعي، فهذا فرقه عن الأول. الثالث، ما كان إهدار دمه حقا خاصا لأحد أو جماعة معينين وهو المطلوب قصاصا لولي الدم، فحكمه حرمة دمه لغير ذوي الحق، هذا أيضا واضح، هذا نعم مهدور الدم لكن مو مطلقا، بالنسبة إلى فقط ولي الدم وما عداه ليس كذلك. الآن بعد أن اتضحت هذه الأقسام للدم المهدور، يمكن راح نقدر ندخل في فهم هذا التفريق الذي ذكره الشيخ الأنصاري، وقد ذكروا هذا التفريق في كتاب القصاص، هذا التفريق بين الدم المطلوب حد مطلوب قصاص. مثلا قال السيد صاحب الرياض قدس سره في الشرط الخامس من شروط القصاص، قال أن يكون المقتول محقون الدم، من شروط القصاص أن يكون المقتول حتى تقتص له محقون الدم، أن يكون المقتول محقون الدم شرعا أي غير مباح القتل شرعا، فمن أباح الشرع قتله لزناء أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله، لا يقتص منه لأنه مهدور الدم شرعا، هاي في شروط القصاص تلقوه، لم يقتل به قاتله وإن كان بغير إذن الإمام، صح وقتله مشروط بإذن الإمام، لكن واحد بدون إذن الإمام قتل شخصا مطلوبا للحد حد القتل، قال وإن كان بغير إذن الإمام لأنه مباح الدم في الجملة، وإن توقفت المباشرة على إذن الحاكم فيأثم بدونه خاصة، يعني فيأثم خاصة بدون إذن الحاكم الشرعي لأنه تصرف من دون إذن ولي الأمر فقط، وإلا هل يقتص منه به؟ لا. هل عليه دية؟ لا، لأنه مهدور الدم لكل أحد، نعم تصرف من دون إذن الإمام يكون مأثوما بذلك، هذا المطلوب بحد. لكن قال صاحب الرياض ولو قتل من وجب عليه القصاص غير الولي قتل به، ولهذا محقون الدم بالنسبة إلى غير الولي، فإذا قتله غير الولي هذا يكون قد قتل نفسا ودما محقونا فيقتص من، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى غير ولي الدم، فكيف قتله؟ أقول لأن الحق، تفسير هذا الفرق، لأن الحق في الاقتصاص من القاتل خاص بولي الدم. قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذا إذن الفرق بينهما. وقلنا في كتاب القصاص، يعني اللي يريد يرجع للرياض مثل الجزء 16 263 يريد يأخذ تفصيل أكثر بين هذين الدمين، لأن تفصيله هناك. إذا الولي له أن، يعني هو الذي له الحق، لا حتى يعني تقصد التنفيذ، لا ليس له ذلك. هذا على كل إن شاء الله في كتاب القصاص موجود هذا. ولكن هنا نريد أن نعلق، نريد أن نقول، يعني هنا مو قلتم بالتفريق بين المطلوب لحد والمطلوب لقصاص، نريد أن نقرب، لا لا فرق بينهما هذا، ولكن يمكن القول أنه لا فرق بين الموردين، سواء كان مطلوبا لحد أو مطلوبا لقصاص، كلاهما له أن يقتله. ولكن يمكن القول أنه لا فرق بين الموردين، فإن الأول المطلوب للحد أيضا محقون الدم بالنسبة لغير الإمام ونائبه المأذون بإجرائه. أنتم قلتم أن هذا المطلوب قصاص محقون الدم فلا يجوز قتله، لأنه قتله حق خاص بس لولي الدم، فالمطلوب لحد هم دمه محقون وإهداره حق خاص بولي الأمر ومن يأذن له ولي الأمر، فكلاهما محقون نسبيا إضافيا، يعني بالنسبة لغير صاحب الحق. الفرق أن المطلوب بالقصاص الحق لولي الدم، والمقتول والمطلوب لحد الحق لولي الدم، فكلاهما بلحاظ غير هذين هو محقون الدم. فنستطيع أن نقول هذا، ونقول إذا لا فرق بينهما، لماذا هكذا قال بالفرق؟ هذا الفرق نريد نقربه. ويمكن أيضا أن نعزز هذا التقريب، ويمكن أن يستدل على عدم التفريق بإطلاق صحيحة أبي الصباح الكناني. يمكن أن نستدل على عدم التفريق برواية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص له دية، فقال: لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد. هذا قتله القصاص لا دية عليه، كأنه خلص. وقال: من قتله الحد فلا دية له. لا فرق، من قتله الحد لا دية، ومن قتله القصاص لا دية. فيمكن أن نعزز هذا التقريب أنا بأنه هذا التفريق بين الموردين كأنه لا وجه له، لأن لماذا المطلوب قصاص تقولون لا يجوز، هذا يعتبر محقون الدم، لأن تقولون فقط حق الدم لولي الدم، هو كذلك المطلوب لحدنا حق الدم مطلوب لولي الأمر، أيضا هو لغير ولي الأمر محقون الدم، ما الفرق بينهما؟ وهذه الرواية أيضا كلاهما عن رجل قتله القصاص قال لا ديته، قتله الحد قال لا ديته، ما كفر. يمكن أن نقول هذا الكلام، لكن لا نستدرك على هذا التقريب. نعم يمكن أن يقال بالفارق، يعني نرد هذا المقترح من جهة أن الحد ليس حقا للحاكم كالقصاص بالنسبة لولي الدم، فهما ليسا من سنخ واحد، بينهما فرق، وإنما الحاكم له حق التنفيذ وإجراء الحدود باعتبار أن له ولاية الأمور العامة الموكلة إلى من بيده السلطة، هذا لا أكثر. فرق بينهما، هي مغالطة، تقول مثل ما القصاص حق لولي الدم إذن الحد حق لولاه، بينهما فرق. المطلوب لحد مو حق لولي الأمر، تنفيذ حق ولي الأمر، إجراء باعتبار هذه الأمور احنا نسميها الأحكام الاجتماعية بحسب مصطلحنا، هذه ينفذها ولي أمر المسلمين الذي له السلطة وبسط اليد. الخوة الصحيحة كانت تقرب الوحدة بينهما، أما الصحيحة فلا إطلاق لها لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، لا إطلاق لها حتى يتمسك به مجملة من هذه الناحية. يعني ما بيها الدليل على أنه من قتله لحد ومن قتله لقصاص حتى نشوف تقول لا دية تعلم. والإمام لما يقول في رواية أبي الصباح سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص له دية، فقال لو كان ذلك. ومن الذي قتله القصاص؟ ما بيها إشارة من هذه الناحية. لو بيها إشارة على أن مثلا غير ولي الدم قتل كان نستدل به. كذلك تقول من قتله الحد فلا دية له، شو مدريك هذا من قتله؟ وهل بإذن الحاكم لو مو بإذن الحاكم؟ الرواية مجملة من هذه الناحية، فليس لها إطلاق إذن حتى يتمسك به. فردينا إذن هذا التقريب. الآن واضح إذن المسألة حتى ننتقل خطوة بعدها، ليس لها فقرة جديدة وإنما إلى كلام قاله أيضا الفاضل الإيرواني قدس سره. الآن وجدنا فرقا بين ما لو كان شخص مطلوب لحد لهذا غير محقون الدم فيجوز قتله إذن لأنه غير محقون الدم، أو ما يكون مطلوب نعم قتله مشروط بإذن الحاكم الشرعي هذا يترتب عليه الإثم لو قال. فلو شخص أكره على قتل أحد مطلوب للحد جاز قتله تقية لأنه غير محقون الدم، لكن لو كان مطلوبا لقصاص لم يجوز له لأن هذا حق فقط لولي الدم، ونعلم أن ولي الدم يمكن أن يقبل بالدية بدل القصاص. فلذلك المسألة مو كيف يم ولي الدم، يجوز ولي الدم يتنازل عن حقه بالقصاص، فما لحق واحد آخر يجي ويقول أنه هذا مطلوب لقصاص خلاص إذن غير محقون الدم إذن نقتله. لا، هذا حق لولي الدم يمكن يتنازل عنه ويقبل بالدية أو يتنازل هكذا بلا مقابل، فلذلك أكفر. هنا فقرة أضافها قلنا الفاضل الإيرواني، عبرنا بتعبيرنا قلنا، وأرجع الفاضل الإيرواني قدس سره الخلافة إلى ما يستظهر من قوله عليه السلام ليحقن الدم. يعني الآن كأنه نحن شنو هالإضافة اللي يريد يضيفها، فنقرب فكرة الفاضل الإيرواني، كأنه الآن أنتم هذا تفريقكم بين المطلوب لحد والمطلوب لقصاص الآن بنيتموه على مقتضى القواعد أنه هذا فقط حق ولي الدم فهو محقون بالنسبة لغيره، هذا مثلا لا مهدور الدم، مو هكذا بنينا؟ قدمنا الدليل محدد الآن؟ ما قدمنا، وإنما مقتضى القواعد هذا التفريق. مو الخطوة الآن اللي يخطوها فاضل رواني يقول لا هذا مو بس مقتضى القواعد، هذا نقدر نستظهره من الروايات أيضا. هاي الإضافة الآن اللي يريد نخطوها. لذلك قلنا فيها وأرجع الفاضل الإيرواني قدس سره الخلافة إلى ما يستظهر من قوله عليه السلام ليحقن الدم. شوف إذن أرجع إلى ظهورات واستظهارات من الروايات وليس كما الآن بنيناه وبناه المشهور، طبعا وقرينا كلام الرياض وغيره كله هذا على مقتضى القواعد. قال لا، هذا كنت تبنوا على ما يستظهر من قوله ليحقن الدم، مو الإمام يقول إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم. هاي ليحقن بها الدم فيها فهمان بناء عليهما يظهر هذا التفريق بين المطلوب لقصاص والمطلوب لحدين، فمبني على استظهار. كيف إذن إلى ما يستظهر من قوله عليه السلام ليحقن الدم، هل هو الدم المحقون بقول مطلق أي من جميع الجهات فيتساوى المطلوب للحد مع المطلوب للقصاص ويمكن الأخذ بحديث الرافع لأنهما ليسا كذلك فيهما معان؟ طبعا أصل الفكرة منه لكن الصياغة منا بالتأكيد واضح، ترتيب الكلام والبيان هو بيان لكن أصل الفكرة منه. يقول الإمام عليه السلام لما يقول إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذن هي ناظرة وملتفتة إلى الدم المحقون. لكن هذا ماذا نفهم من الدم المحقون؟ هل الدم المحقون بقول المطلق أي الدم المحقون من جميع الجهات؟ راح يتساوى المطلوب لحد والمطلوب لقصاص، لأن كلاهما من جهة من الجهات ليس محقون الدم. صح، هذا ليس محقون الدم بالنسبة لولي الدم، هذا ليس محقون الدم بالنسبة لولي الأمر أو للحق العام سميه. فإذا إذا تقصدون بالدم المحقون ما كان محقونا مطلقا من جميع الجهات، هذول اثنين هم مو محقونين من جميع الجهات، هذا مطلوب لولي الدم وهذا مطلوب للحكم الشرعي وللحق العام. فهذا يقول هنا الخلاف مستند ومرجع إلى هنا. كون تشوفون أنتم ماذا تستظهرون من الروايات؟ ليحقن الدم، هل هو الدم المحقون بقول مطلق اللي عبرنا عنه يعني من جميع الجهات؟ وحينئذ ماذا سيتساوى المطلوب لحد والمطلوب لقصاص، لأن كلاهما ليس محقونين بقول مطلق، كل منهما ليس محقونا من جهة من الجهات، صح ولا؟ أم الفهم الآخر ليحقن به الدم، أم أنه حقن إضافي أي بالنسبة حسب تعبيرنا إلى من تعرض لظرف التقية، فيجوز قتل المطلوب حدا لأنه غير محقون الدم بالنسبة إليه، ولا يجوز قتل المطلوب للقصاص لأنه محقون بالنسبة إليه. يقول هذا الفهم الآخر، أن نفهم الدم المحقون وليحقن به الدم بلحاظ هذا الشخص المكره أو هذا الشخص المتعرض لتقية، فهذا بلحاظ الدم المطلوب حدا هذا مو محقون الدم لأن دمه هدر لجميع المسلمين، فله أن يقتله تقية وإكراه، بينما للمطلوب قصاصا هذا محقون الدم بالنسبة إليه لأن دمه مهدور فقط لولي الدم، فلا يجوز استعمال التقية. فهذا التفريق، إذن النتيجة هذا التفريق بين المطلوب لقصاص والمطلوب لحد، هذا إذا فهمنا الفهم الثاني. أما إذا فهمنا الفهم الأول شفناهم لا اثنيناتهم يجوز قتله، واضح؟ إذن خلنا نقرب نعيد الفكرة شوية أوضح. إذن هذا الفاضل الإيرواني يرجع الخلاف في المسألة إلى ما تستظهرون من قوله عليه السلام ليحقن به الدم. هذا الدم لابد أن يكون لكي لا يجوز استعمال التقية فيه، لابد أن يكون محقونا من جميع الجهات، لا المطلوب قصاص ولا المطلوب حد محقون من جميع الجهات، لأن هذا مهدور الدم لولي الدم مطلوب لقصاصه، وهذا مهدور الدم للحاكم الشرعي المطلوب حد، بل لكل الناس. فإذا بعد عليش هذا التفريق يتساوون هذولا، ويجوز في كلا الدمين استعمال التقية وقتلهما لأن اثنيناتهم محقونين الدم. هاي إذا افتهمنا ليحقن بها الدم المحقون بقول المطلق. الاحتمال الثاني أنه مو بقول المطلق، لا، الدم المحقون بلحاظ هذا الذي أمر بالقتل، هذا الذي أمر بالقتل هل هذا الدم بالنسبة إليه محقون أم لا؟ حينئذ يأتي تفريقكم، لأن المطلوب لحد هذا غير محقون الدم بالنسبة إليه باعتبار المطلوب بالحد مهدور الدم للجميع، أما المطلوب قصاصا هذا محقون الدم بالنسبة إليه، فلا يجوز له أن يقتله للتقية والإكراه. فإذا هذا التفريق مالتكم مبني على هذا. تستظهر أنت شيئا أيها الفاضل الإيرواني؟ لذلك كملنا الكلام، قلنا فإن أمكن استظهار أحدهما فهو، يعني فهو يعني استظهرت الأول لا فرق بين المطلوبين، وإن استظهرت الثاني أكو فرق بين المطلوبين. قال قدس سره: ولا يبعد انصرافها روايات الحقن إلى الأول، محقون الدم بقول المطلق، ويعني نتيجته أن لا فرق بين الدمين، لأن كلاهما ليس محقونا بقول مطلق. نتيجة كلامه قدس سره لا فرق بين الدمين، لأن يقول ولا يبعد انصرافها إلى الأول، أي لا بد أن يكون محقون الدم بقول مطلق من جميع الجهات حتى لا تجري فيه التقية. خذوا لكلاهما ليس محقونا من جميع الجهات، من هالناحية متساوي. قال ولا يبعد انصرافها إلى الأول أو لا أقل، إذا ستناقش بالانصراف أو لا أقل من كونه المتيقن منها، هذا القدر المتيقن أنه المحقون الدم من كل الجهات بقول المطلق. إذا شككنا حينئذ ماذا نتمسك؟ إذا شككنا هل هو من الأول حتى يتساوون أم من الثاني حتى لا يتساوون، ونقول بالفاء، أو أن هذا الدم هل هو مما يستثنى، لو ما يستثنى ما هي القاعدة اللي تجري فيها؟ عدم، لابد أن نرجع للعام، نتمسك بالعام عند الشك في الخاص. عندنا عام يقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، جاء خاص قال إلا الدم، شككنا في دم أنه هل داخل في الخاص فيستثنى أم لا، نرجع على عموم رفع عن أمتي ما أكره ويجوز قتله إكراه. هذا إذا لم يترجح عندنا أحد الاحتمالين. لذلك قلنا وإلا، أي إن لم يترجح لديك لم يمكن أن تستظهر أحدهما، وإلا يتمسك بعموم الرفع للتقية والإكراه للشك في دخول هذا الفرد تحت الخاص، أي خاص وهو استثناء الدم، فيبقى تحت العام. إذن إذا شككت هذا الدم هل هو مستثنى أم لا، مقال وجهان، يعني وجهان يعني متردد. فإذا متردد وعندك شك في دخول هذا الدم في المستثنى المتيقن هو المحقون من جميع الجهات، هذا متيقن يخرج بالاستثناء، لكن إذا شككنا والآن نحن في ظرف شك كما هو بدأ كلامه قال وجاء، فإذا ما استظهرت إذن شيئا عندك عام يقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، فإذا هذا لم يدخل في الخاص وهو المستثنى الدم يرجع إلى عام. التعليق أقول: ظهر مما تقدم، يبدو أن الوقت لا يسع للمضي فيه بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.